والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصابره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. وعن عمر بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرها فخمرها، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. هذا من جملة ما تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام المساجد، فقد بسط المؤلف رحمه الله في ذلك بسطا طويلا، وأتى بما يشفي ويكفي، فجزاه الله خيرا. وكما قلنا إن مناسبة الحديث عن المساجد في سياق هذا الموقف من الكلام على الأحكام هو أنه في الكلام على الصلاة يتكلمون عن طهارة البقعة وأنها شرط لصحة الصلاة، فمن هنا تكلم عن الأرض المغصوبة وتكلم عن المواطن التي ينهى عن الصلاة فيها، ثم تكلم عن المسجد وبين أحكام المساجد بما سبق تفصيله. وهذه عادة كثير من المؤلفين، يجعلون الكلام على أحكام المساجد هنا، حتى الإمام البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم في صحيحهما تكلموا عن المساجد وأحكامها في هذه المواطن، يعني في الكلام على الصلاة والكلام على طهارة البقعة، فتكلم فسبق بذلك بسط كثير لما ينبغي أن تكون عليه المساجد. أولا من حيث فضل بنائها، وأنه ينبغي للمسلمين أن يهتموا بذلك وأن يبنوا المساجد، ولكن يكون البناء على قدر الحاجة، لأن المقصود هو اجتماع الناس فيها. أما إذا تعددت من غير حاجة فإن هذا يؤدي إلى الفوضى بينما المقصود والاجتماع. فحينما يكتفي أهل الحي بمسجد واحد يسعهم فمعلوم أن هذا أولى، وهذا هو المقصود، لا تتعدد المساجد من غير حاجة، فهذا يؤدي إلى الشقاق ويؤدي إلى الخلاف. وأنتم تلاحظون هذا، فكثيرا ما يحصل نزاع بين الناس وشقاق، فيؤدي بماذا؟ إلى أن كل أهل حي أو أهل جزء من حي يستقلون ببناء مسجد الله، فهذا معلوم أنه مخالف لقصد الشارع من الجماعة وصلاة الجماعة التي هي تجمع الناس وتجمع أكبر قدر ممكن لشهود الخير وصلاة الجماعة مع المسلمين، ويتفقد المسلمون بعضهم بعض. فهذا هو المقصود، وهذه من أهم أغراض صلاة الجماعة. أما إذا تعددت المساجد من غير حاجة فهذا لا يحقق الغرض من صلاة الجماعة من حيث اجتماع الناس وتفقد بعضهم لبعض وتعاونهم على الخير وتناصحهم فيه وتواصيهم على الصبر فيه أيضا كذلك. وأيضا مر معنا في بناء المساجد أنه ينبغي الاقتصاد فيها، وألا يتكلف الناس كثيرا في تشييد المساجد ويسرفوا في بنائها ويزخرفوها، وأن هذا منهي عنه في جملة، بل إنه من علامات الساعة وأنه من شعار اليهود والنصارى، هم الذين يهتمون بمعابدهم ويزخرفونها لأنهم لا يتخذونها للعبادة، وإنما يتخذونها للتجمل ويكتفون من العبادة بهذه المظاهر، بينما إذا عمر من الداخل وعمرت القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى فإنها تستغني كثيرا عن القشور، ولا يهتم بالقشور إلا خالق القلب. وهذا أمر أيضا مشاهد حتى في أمور الدنيا، إذا رأيت كثيرا التزويق فهذا يدل على عدم اهتمام كثير في الباطن. ومن هنا نهي عن الزخرفة، زخرفة المساجد والإسراف في تشييدها وطلب الاقتصاد في ذلك. ثم أيضا ينبغي صيانتها عن كل قدر وكل قدر وكل أذى، وتطهيرها عن كل ما يؤدي إلى ذلك. ثم أيضا المحافظة عليها بتنظيفها وتضريبها وإبعاد الروائح الكريهة عنها، سواء من داخل المصلين أنفسهم كمن يأكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك، أو كان حولها مرافق تصدر روائح كريهة، فكذلك أيضا ينبغي تجنيب المساجد عنها وقطع هذه الروائح حتى لا تؤذي المصلين. وهذا كله من حقوق المساجد ومن أحكام المساجد. وأيضا تبعد المساجد عن أن تكون محلا لغير ذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه، فالمساجد بنيت لإقامة الصلاة فيها وذكر الله سبحانه وتعالى، وألا يشتغل الإنسان فيها بغير ذلك من أمور الدنيا، سواء الحديث في أمور الدنيا في المساجد، فإن هذا مما ينهى عنه، رفع الأصوات في المساجد مما ينهى عنه، التشويش من قبل الصبيان أو غيرهم هذا مما ينهى عنه، اتخاذها لأغراض دنيوية كنشدان الضالة أو البيع والشراء أو اتخاذ الصنائع والحرف فيها، كل هذا مما ينهى عنه كما مر معنا تفصيله، ما يدلك على أن للمساجد وظيفتها وأن لها أحكامها ولها مكانتها وأنها من شعائر الله سبحانه وتعالى وحرماته، وشعائر الله وحرماته يجب أن تعظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فمحلها الرفعة والتكريم، ووظيفتها أن يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وعمارها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم عمار المساجد على الحقيقة، فتصان المساجد عن مثل هذا كما أنها تصان عن إقامة الحدود والقواعد فيها. وقلنا إن طلب العلم فيها هو من وظائف المساجد، بل قلنا إن المسلمين على جميع الأعصار السابقة والسالفة كان أغلب طلبهم العلم في المساجد، وإن كانت توجد بعض المدارس غير المساجد، ولكن أغلب طلب العلم كان في المساجد. وذكرنا فيما مضى مزايا التعليم في المسجد، وأنه يختلف عن التعليم في أي مدرسة أخرى من حيث البركة ومن حيث أن المسجد مفتوح لكل أحد يستفيد منه كل أحد، بخلاف المدارس المحصورة فإن هذه غالبا مقصورة على طلابها ومعلميها. والأمر والأثر في ذلك ظاهر وواضح. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمبيت والنوم والإقامة في المسجد، ذكرنا أن هذا ينبغي أن يقلل، وألا ينام في المسجد إلا صاحب حاجة كالغريب وابن السبيل أو من لا مأوى له، فهؤلاء لا مانع أن يناموا. وقد اتخذ المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده لمثل هذا، للغرباء والمحتاجين وأبناء السبيل والمساكين الذين لا مأوى لهم، فإنهم بعضهم اتخذ المسجد سكنا له، وإن كان هذا أيضا الأصل فيه أنه مؤقت حتى يتهيأ له غيره. وقصة أصحاب الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، مما يدل على أن النوم فيه، وحتى لو أدى ذلك إلى الأكل والشرب فإن هذا لا مانع منه، إنما ينزه البول والغائط حتى ولو تبول الإنسان في إناء مثلا ثم ألقاه بعيدا، أيضا هذا لا يجوز تعاطيه في المساجد، وإنما إذا احتاج الإنسان فإنه يخرج. حتى في حال الاعتكاف فإن من أحكام الاعتكاف أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، يعني للبول والغائط، وإلا فلا يخرج، حتى الأكل والشرب إذا أمكن أن يجلب إليه فهو أولى، فإن لم يجد أحدا فلا معنى أن يخرج من أجل الأكل والشرب ثم يعود. على تفصيل في أحكام الاعتكاف المعروف، فالاعتكاف في المساجد والنوم في المساجد، وأيضا الاستلقاء فيها لو الإنسان شعر بتعب واحتاج إلى أن يستلقي في المسجد فلا مانع من ذلك أيضا. والأكل إذا احتاج الإنسان فلا مانع أن يأكل في المسجد. فقد مر معنا أن بعض الصحابة كنا نأكل كانوا يأكلون الخبز واللحم في المسجد، وقلنا إن الخبز واللحم هو أعظم أنواع الطعام التي يمكن يتصور أنها يرجعت بها عن المساجد، فما كان أقل منها فدل على أنه لا مانع من أكله. فإذا كان الصحابة أكلوا فيه الخبز واللحم فما كان دونه من أنواع الطعام فهو مباح من باب أولى، وكل ذلك سبق تفصيله. وأيضا حتى السؤال في المسجد من حاجة، إذا كان الإنسان ممن تحل له المسألة ثم سأل في المسجد فلا مانع من ذلك، على ألا تكون تلك ظاهرة تشوش المصلين وتشغل عن أداء وظائف المسجد الحقيقية. وكل ذلك سبق تفصيله. بقي في الموضوع بابان، أحدهما هذا بقوله باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي، على معنى أن المصلي ينبغي أن يبتعد عن كل ما يشرب حتى سواء كان في بيته أو في المسجد، لأن نص في الصلاة أن العبد يقف بين يدي ربه عز وجل وأنه يجتهد في أن يكون حاضر القلب واعيا لما يقول واعيا لما يطلب حاضر الذهن، أولا لأنه يقف بين يدي جبار السماوات والأرض. وإذا كان الإنسان يقف أمام عظيم من عظماء الدنيا تجده ترتعد فرائصه وتجده يحرص أن يقف بمنتهى الأدب والوقار والسكينة كما لو وقع بين يدي والديه أو أحدهما أو مسؤول أو نحو ذلك فإنه يتأدب كثيرا. هذا طيب وهذا لا ينكر، ولكن عليه أن يعلم أنه يقف بين يدي ملك القلوب وجبار السماوات والأرض الذي هو لا يستغني عنه طرفة عين. فإذا استشعر العبد مثل هذا وعلم أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وقلوب العباد بين أصبعين أصابعه يقلبها كيف يشاء، إذا علم كل هذا أحسن الأدب وأحسن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومما يعينه على ذلك الانصراف عن الشواغل، سواء كانت شواغل داخلية من نفسه من أعماله من مشاغل أسرية أو نحوها. ومن هنا نهي أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثان، يعني وهو محصور، أو أن يصلي وهو جائع إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. كل ذلك حتى يكون الإنسان أكثر تهيئا وابتعادا عن الشواغل التي تشغله عن أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب منه أن يقف على أحسن حال في حضور قلبه، حتى في آية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا الشواغل الداخلية ينبغي الإنسان أن يتجرد منها عندما يريد أن يصلي وأن يقف بين يدي ربه. كذلك أيضا الشواغل الخارجية المتعلقة بالمسجد مثلا في قبلته، لا يكون أمامه ما يشغله من زخارف ونقوش وملهيات وكتابات فإن هذا في صوارف، وإنما ينبغي أن يكون الأمر مبعدا عن الشواغل ومبعدا عما يصرف عن الوقوف الحقيقي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن هنا قال مصنف: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. وقبلة المسجد أعم من أن تكون المحاريب فقط. المحراب نعم هو قبلة، لكنها هي قبلة للإمام ومن حوله، لكن أطراف الصفوف وخاصة إذا كان صف طويلا فقبلته جميع الجهة التي تلي الكعبة من المسجد هي قبلة. فيعني كل ما كان أمام المصلي فإنه ينبغي أن يبعد عن الشواغل من صور أو نقوش أو كتابات أو رسوم أو أي شيء من هذه الشواغل. فقال: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. يلهي يعني يشغل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أميقي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعبد لي في صلاتي. هذا الحديث سبق معنا في النهي عن التصاوير، وسبق بسط القول بالنسبة للتصاوير والنهي عن كل صور الحيوان سواء كان تمثالا تماثيل أو غير تماثيل، وأن المسلم مطالب بالابتعاد عن كل أنواع التصوير إلا ما تعلقت به حاجة، وبخاصة في الوقت المعاصر كالتصوير المستخدم للهوية وما شابهها، فإن هذا للحاجة إليه يرخص فيه، فضلا عن أنه غالبا لا يكون صورة كاملة وإنما يكون جزءا من صورة مما لا تبقى معه حياة كما هو قول أهل العلم مما سبق تفصيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وليس في المسجد، يعني يتنفل صلاة نافلة، وكانت اتخذت ستارا لأحد حيطان الحجرة وكان به قرام وهو ستر رقيق من صوف، يعني قطعة قماش من الصوف جعلته عائشة سترا لها بما تستر به بابا أو نحو ذلك ليمنع الشمس أو يمنع الناظر. فحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجده أمامه وجد فيه مشغل بما فيه من تصاوير، فأمرها أن تبعده وقال: أميضي يعني أبعدي ونحي عني قرامك هذا. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكره حتى قطعته، قال: فقطعناه فاتخذناه وسائد، فقطعناه فاتخذناه وسائد، مما استدل به على أنه إذا كانت الصور بحيث تهان فإنه يزول النهي وتزول الكراهة، كما لو كان يجلس عليها أو ينام عليها. أما إذا كان بحيث تعظم كما لو كانت معلقة أو أي هيئة من هيئات الاحترام فإن هذا ينهى عنه كما سبق. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، يعني أنه يؤدي إلى الانشغال، وقد يتأمل المصلي فيما أمامه من خطوط أو من صور وينصرف تفكيره إلى ذلك، ومعلوم أن هذا هو أن تلك هي المشغلة التي على المسلم أن يبتعد عنها في الصلاة. فإذا وجد شواغل من أصباغ تلاوين ونقوش هذه كثيرا ما تشغل، فيبتعد المصلي عنها حتى ينصرف بكله الى ربه سبحانه وتعالى. والحديث يدل على النهي ايضا عن الصلاه في مكان فيه تصاوير، وبخاصه اذا كانت في قبله المصلي. لكنه لو صلى الانسان وامامه مثل هذا فان الصلاه صحيحه، لو صلى وامامه تصاوير فان الصلاه صحيحه، الا انه مكروه هذا، فعليه ان يتنحى هو اذا امكن او يمحي هذه الصور اذا امكن. فاذا الصلاه لا تدخل، لو ان الانسان صلى امام قبله مزخرفه او منقوشه وفيها صور ثم صلى بين صلاه صحيحه لا يقال باعاده الصلاه. لكن الذي ينبغي ان يحذر المسلم ان يبتعد عن كل هذا، سواء كان في بيته او كان في المساجد. وينبغي ان ينبه المسلمون عند تشييد المساجد ان يبتعدوا عن مثل هذا. وعن عثمان بن طلحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بعد دخول الكعبة، أو دعاه بعد دخول الكعبة، فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن أمرك أن تخمرها فخمرها، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. فعثمان بن طلحة هذا هو الحجبي من بني عبد الدار الذين عندهم حجابة البيت وسدانته، فهو ينسب الحجبي بالنسبة إلى إجابة البيت، والشيبي بن شيبة وعبدري بن عبد الدار، وهم بن عبد الدار الذين عندهم الإجابة إجابة البيت وسدانته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة، كما مر معنا تفصيله في عام الفتح، النبي دخلها عام الفتح، دخل الكعبة وصلى فيها وكبر بين نواحيها الأربعة على حسب ما مر معنا فيما تقدم. فرأى فيها أصناما وصورها هذه كلها كسرها عليه الصلاة والسلام، وحتى كان فيها صورة الجمثالين على أنهما إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: حاشاهما أن يستقسما بالأزلام. فكسرت هذه الأصنام كلها في عام الفتح. ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في الكعبة، ثم لما خرج وكانت قريش تعلق فيها اشياء كثيره في الكعبه، سواء من فوانيس او نحوها، او ايضا قناديل واشياء قديمه يتعلقون بها، كانت توضع في داخل الكعبه وتوضع خارجها ايضا. فيبدو ان هذين القرنين قرن الكبش الذي فدي به إسماعيل، هكذا تقول الروايات أنه كان معلق بالكعبة. ومعلوم أن القرنين هي نوع من التصوير أو نوع من الصور، وإن لم تكن صورة يعني كاملة أو كالصورة الكاملة، لكنها على كل حال نوع من التصوير ونوع مما يشغل المصلي. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن برحة فقال له: إني كنت رأيت قرني كبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرها، يعني تغطيها، تخمير هو التغطية ومنه خمر النساء يعني الجلباب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وتغطي بدنها كذلك فيسمى خمار، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فنسيت أن أمرك أن تخمرها، يعني أن تغطي هذين القرنين، فخمرها فإنه لا ينبغي في قبلة البيت شيء أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي، فيدل على أن الإنسان إذا كان في قبلته ما يلهي أن يبعده عن قبلته. ويدل أيضا على أن مثل الصور هذه يكفي أن يضع الإنسان عليها غطاء، يكفي أن يضع عليها الإنسان غطاء